بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء بإذن الله عز وجل سيكون مراجعة سريعة لما مضى من الدروس، تلخيصا للقواعد وتلخيصا لهذه المقدمة عظيمة الشأن عند أهل العلم. ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر في المقدمة أنه سأله بعض إخوانه أن يكتب له مقدمة في التفسير تكون معينة لفهم القرآن ومعانيه، وتكون أيضا هذه المقدمة معينة له في التمييز بين المنقول والمعقول، بين الصواب والخطأ في ذلك. فكتب هذه المقدمة لأجل هذا الغرض. هذا أولا. ثانيا، بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن كتب التفسير سواء المنقولة أو المعقولة لا تخلو من أحاديث ضعيفة وموضوعة، ولا تخلو من أقوال باطلة ومردودة، مع وجود أقوال صحيحة وآثار صحيحة إلى آخره. ثالثا، بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلم المعتبر إما نقل عن معصوم، يعني نقل مصدق عن معصوم يعني ثابت، وإما قول عليه دليل معلوم يعني دليل معتبر، وما سوى ذلك لا يلتفت إليه، إما لضعفه ورده، وإما للتوقف فيه لعدم علمنا بصحته من ضعفه. ثم بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن جميع معاني القرآن بيانا شافيا كافيا فيما تحتاج الأمة إليه، بيّن الضروري منه، وبيّن أيضا احتياجاتهم. وقد يحصل الاختلاف في بعض الأمور، وذلك نادرا، من باب الابتلاء والامتحان، ليتميز أهل الحق من أهل الباطل، أهل الصدق من أهل الدعاوى الكاذبة. ثم بيّن بعد ذلك رحمه الله تعالى قاعدة في الاختلاف، أنه ليس كل اختلاف معناه أنه اختلاف تضارب وتضاد. فقال لك: اعلم أن الاختلاف على نوعين، اختلاف لا يتضارب، اختلاف تنوع، بعضه لا يتعارض مع بعض، وغالب تفسير السلف من هذا الباب، وأكثره من هذا الباب. فإذا رأيت عدة تفسيرات للآية الواحدة منقولة عن عدة من الصحابة، لا تظن أنها أقوال مختلفة متضاربة، لا، بل كل واحد منهم يحكي فردا أو معنى من معنى هذه الآية، وهناك اختلاف تضاد وتضارب. ولكن هذا بالنسبة لتفسيرات السلف نادر جدا، نادر جدا، ولو حصل فبالترجيح، ثم بيّن بعد ذلك لماذا يحصل اختلاف التنوع كما مر معنا سابقا. وفائدة هذه القاعدة كما سبق أنك إذا قرأت تفسير ابن كثير أو ابن جرير أو غيره أو غيرهما من التفاسير التي تنقل أقوال السلف تفهم أن هذه الأقوال تبين وتكشف لك معنى الآية فقط، ليست متضاربة وليست مختلفة اختلاف تضاد. ثم بعد ذلك بيّن طبعا نوعي الاختلاف بالنسبة لتفسير السلف، ثم لما انتقل لمن بعدهم لمن بعد السلف للاختلاف بيّن أن المفسرين إذا اختلفوا بعد عصر السلف رضوان الله عليهم، أن المفسرين إذا اختلفوا فمرجع اختلافهم إلى أحد أمرين، إما النقل وإما الاستنباط والعقل والرأي. النقل يكون كل واحد من المفسرين مثلا استدل بحديث أو بأثر أو بنحو ذلك، فبين لك بعد ذلك أن اختلاف المفسرين في النقل يجب أن تعلم أن ليس كل منقول صحيح وثابت، يجب أن تميز. فإذا كان قول المفسر مبني على حديث صحيح قبل، فإذا كان قول المفسر مبنيا على حديث صحيح قبل، وإذا كان قول المفسر مبنيا على حديث ضعيف رد ولا يلتفت إليه، وترجح بين الأقوال على هذا الأساس. ثم تعرض لقضية هل الآثار المروية والأحاديث المروية في التفسير ضعيفة بالإطلاق هكذا؟ قال لك لا، هي على تفصيل، ما كان من باب الضروري والمهم من أمور الدين فثابت بحمد الله عز وجل ومعلوم من الدين، وما كان من أمور أخرى فقد تثبت الآثار بالجملة دون التفاصيل، دون التفاصيل. وغالب التفاصيل التي لم تثبت هي في أمور لا يتعلق بها أحكام الدين ولا يتعلق بها معنى القرآن. خلص ابن تيمية إلى هذه النتيجة وهي مهمة، وهي مهمة أن تعلم أن غالب ما لم يثبت في التفسير هو في المجالات التي من باب الترف العلمي، مما لا يضر الجهل به ولا ينفع العلم به في عبادتك وفي أمورك إلا مطلق العلم، مثل ما سبق معنا في لون الكلب وفي نوع الخشب في سفينة نوح وفي 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 من هذه الأمور التي الآية ومعناها واضح من غيرها. ثم بعد ذلك بيّن لك في هذا النوع من الاختلاف بسبب النقل أن تفسير الصحابي حجة ومعتمد لعدة أمور. الأمر الأول الظاهر أنه تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الصحابة كانوا أعلم بالقرآن لشهودهم التنزيل وحضورهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم بوقائع الآيات. الثالث أنهم كانوا أهل لسان وأهل لغة وفصحاء. الرابع أن الصحابي يجزم في تفسيره، وكانوا أهل ورع وتقى وتقوى، ولا يمكن أن يقال أنهم جزموا في أمر لا يصدق ولا يكذب، هذا لا يمكن أن يقال في الصحابة. طبعا هذا مبني على قضية مهمة أن تعلمها من الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم كانوا، وهذا أمر مسلم عندنا وأمر ثابت عندنا لكن مهم هنا في التفسير أن تتذكره، أنهم كانوا أهل ورع وتقوى، وكانوا بعيدين عن القول على الله بلا علم، وكانوا من قواعدهم كما قال ابن مسعود قد أحسن من انتهى إلى ما علم، يعني قد أحسن من توقف عندما يعلم، إذا زاد بعد ذلك فقد أساء في شيء لا يعلمه فقد أساء. وكانوا من أحرص الناس، أبو بكر رضي الله عنه يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني؟ إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا صحيح عن أبي بكر، جاء من عدة طرق، بعض طرقه منقطعة لكن في المجموع ثابت عنه، وقواه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. عمر رضي الله عنه قال: وفاكهة وأبا. ما الأب؟ قال: ويلك يا عمر، أتقول على الله ما لا تعلم؟ وسكت. عمر رضي الله عنه يعلم أن الأب نوع من الفاكهة ونوع من الزرع، لكن إيش هو بالتحديد لا يعلم، فتوقف. إذن كان هذا، وهذا أورد ابن تيمية في المقدمة جملة كبيرة من الآثار عن الصحابة التي تدل على أنهم يتوقفون إذا لم يعلموا، خاصة في كتاب الله وخاصة في دين الله عز وجل. وهذا سنن السلف الصالح ومنهجهم الواضح، لا نعرف عنهم خلافا في ذلك. فإذا كان هذا الأمر متقرر عندنا، فكيف يقدمون على تفسير الله بلا حجة وبرهان؟ فمن هنا استدل شيخ الإسلام ابن تيمية أن قول الصحابي في تفسير القرآن له حكم الرفع، لأنه إما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما فهمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من الاختلاف ما كان من قبيل الرأي، وقلنا هذا من باب التفسير القرآن بالرأي، وقلنا إن العلماء بيّنوا أن الرأي على نوعين: رأي مقبول ممدوح ورأي مردود. الرأي المقبول هو ما كان معتمدا على نقل من الكتاب والسنة وعلى آثار السلف وعلى دليل من الشرع، ولا يخالف لغة العرب ولا سياق القرآن، فيأتي في القرآن فيفتح الله عز وجل عليه معنى لا يخرج عن هذه الدائرة، ولا مانع من ذلك، فإن القرآن حمال ذو وجوه. وما والله عز وجل وصف القرآن بأنه بقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: في القرآن علوم كثيرة لم تبلغ إليها البشر، يعني مهما فسر المفسرون لا أو لم يصلوا إلى ما في القرآن من حكم ومعاني كثيرة. وإن كان السلف قد يعني كفونا المؤونة في هذا الباب وذكروا جملة مما يحتاج إليه الناس، ولكن قد يفتح الله عز وجل على العبد بمعنى بالقواعد السابقة يقبل. ثم هناك تفسير مذموم، وهو ما كان مجرد الرأي، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن تفسير القرآن بمجرد الرأي حرام، أو كان مخالفا لتفسير السلف، أو كان على معتمدا على حجة عقلية ضعيفة، أو كان معتمدا على مذهب وقول واعتقاد باطل، فهذا كله من الرأي المذموم الذي يرد. بعد ذلك بيّن لك قاعدة مهمة وضرورية، وهي: ما هي أحسن طرق التفسير؟ ما هي أحسن طرق التفسير؟ فقال لك: أحسن طرق التفسير أن تفسر القرآن بالقرآن، قد بينا أنك تعتمد في ذلك أيضا على السنة وآثار السلف، ثم تفسر القرآن بالسنة، ثم تفسر القرآن بأقوال الصحابة وأئمة التابعين، ثم تفسر القرآن بلغة العرب مراعيا في ذلك لغة العرب لأن القرآن نزل بلسانهم. ثم بيّن لك أيضا قاعدة مهمة وضرورية، وهي أن من لم يتبع ومن لم يسلك مذهب الصحابة وطريقة الصحابة وأئمة التابعين في التفسير فهو مبتدع ضال، فإن كان مجتهدا خطأ غفر له، وإن كان عن عمد فهو مبتدع ضال. وبهذا تتلخص المقدمة، وبهذا تتلخص المقدمة فيما سبق، ويحصل الجواب عن سؤال ذلك الذي سأله أن يكتب له مقدمة تعينه على فهم القرآن وعلى التمييز بين الحق والباطل من المنقول والمعقول. طيب، طيب بالأمس وعدتكم بإذن الله أن أملي عليكم سند المقدمة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، فأقول بارك الله فيكم أروي هذه المقدمة عن جماعة من أهل العلم، منهم شيخنا محمد بن عبد الله الصومالي رحمه الله تعالى، ومنهم الشيخ عبد الله آد الشنقيط الجكني، ومنهم الشيخ أبو تراب الظاهري رحمهم الله جميعا، ومنهم الشيخ يحيى المدرس، ومنهم الشيخ محمد السبيل، وجماعة آخرون أروي عنهم جميعا عن الشيخ عبد الحق الهاشمي، عن الشيخ عبد الحق الهاشمي، عن شيخه أحمد ابن عبد الله، عن شيخهم أحمد ابن عبد الله البغدادي، عن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب، عن جده شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، عن عبد الله بن إبراهيم المدني، عن عبد القادر التغلبي، عن عبد الباقي الوفائي، عن موسى الحجاوي، عن أحمد الشويكي، عن العسكري، عن الحافظ بن رجب، عن الحافظ بن قيم الجوزية، عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أعيد مرة أخرى، أروي عن جماعة من المشايخ، منهم الشيخ محمد عبد الله الصومالي، والشيخ عبد الله آد الجكن الشنقيطي، والشيخ أبي تراب الظاهري وهو ابن عبد الحق الهاشمي رحمه الله جميعا، وكذا عن الشيخ السبيل محمد السبيل، وكذا عن الشيخ يحيى المدرس، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل حفظهم الله تعالى. كم هؤلاء؟ ستتهم، ستتهم يروون عن عبد الحق الهاشمي، عن عبد الحق الهاشمي. الشيخ عبد الحق الهاشمي يروي عن الشيخ أحمد بن عبد الله البغدادي، الشيخ عبد الحق الهاشمي يروي عن أحمد بن عبد الله البغدادي، الشيخ أحمد بن عبد الله البغدادي يروي عن محمد، عن عبد الرحمن بن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب، عن جده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، عن عبد الله بن إبراهيم المدني، عن عبد القادر التغلبي، عن عبد الباقي، أعيد مرة أخرى، عن عبد القادر التغلبي، عن عبد الباقي، عن أحمد الوفائي، عن موسى الحجاوي، عن أحمد الشويكي، عن العسكري، عن الحافظ بن رجب، عن الحافظ ابن قيم الجوزية، عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبهذا السند أجزتكم جميعا الإخوة الذين حضروا هذه الدروس والمذاكرات، سواء حضروها جميعا أو بعضها، وكذا الإخوة الحاضرون مباشرة في هذا المسجد أو عن طريق الإنترنت، فقد أجزتهم جميعا. وكذا أجزتكم أن تروا عن الشيخ يحيى المدرس، يحيى بن عثمان المدرس، مباشرة بناء على الوكالة الذي أذن لي في أن أجيز عنه من أشاء، من أرد من طلاب العلم السلفيين، فمن كان سلفيا على المنهج الواضح يصح له أن يروي عن الشيخ يحيى المدرس مباشرة، أما من كان غير ذلك فلا تصح له الإجازة عن الشيخ يحيى. طيب، بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بالمقدمة، وهناك بعض الأسئلة وبعض التنبيهات. التنبيه الأول، سألني بعض الإخوان بالأمس عن أصل المعتزلة، المنزلة بين المنزلتين ما معناه، لأني لم لأني لم أتعرض له بالمعنى. قلنا بالأمس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن أصول المعتزلة كم؟ 5: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. التوحيد عندهم نفي الصفات وأن الله ليس في مكان وأن الله لا يرى إلى آخره. العدل عندهم هو ماذا؟ هو أن الله ليس قادرا على شيء وأن الله لم يخلق أفعال العباد وأن الله ليس له إرادة إلا الأمور الشرعية التي طلبها فقط إلى آخره. إنفاذ المنزلة بين المنزلتين هي في صاحب الكبائر في الدنيا، لا يوصف بمؤمن ولا كافر، فهو بمنزلة بين المنزلتين. ما هي المنزلتان؟ الكفر والإيمان، فليس بمؤمن وليس بكافر. إنفاذ الوعيد هو قولهم بأن أصحاب الكبائر يوم القيامة كافرون مخلدون في النار. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو قولهم بالخروج على الحاكم الشرعي. طيب، هناك أيضا من استشكل أثر أو سألني عن حديث عجوز بني إسرائيل، وفي الرواية أنهم نقلوا عظام يوسف عليه السلام من قبره من تحت البحيرة، فقال لي كيف وفي الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم أجساد الأنبياء أن تأكلها الأرض. في هذا الحديث رجعت للسلسلة الصحيحة أيضا للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فأورد الإشكال هذا الشيخ الألباني، ثم قال أطلق الجزء وأراد الكل، فقولهم نقلوا عظام يوسف أي جثمان يوسف، وهذا معنى صحيح، هذا معنى صحيح، وبالتالي لا إشكال بين الحديثين. هناك العديد من الأسئلة سأقف عليها إن شاء الله حسب المتيسر. يقول بعض المشايخ إذا سئلوا عن شخص مطعون فيه، مثلا من الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، يقول إن جرح الغلاة في التجريح لا يؤخذ، ويصف ذلك بأنه قاعدة من قواعد أهل السنة، فما رأيكم في ذلك؟ لا شك أن هذه القاعدة صحيحة، أن الغالي من المجرحين لا يقبل قوله يتوقف فيه، وإنما يقبل قول المتوسطين، وكذا قول المتساهلين لا يقبل قوله، هذه قاعدة. لكن هل تطبيقها على الشيخ ربيع صح أم خطأ؟ هل تطبيقها على الشيخ ربيع بن هادي المدخلي صح أم خطأ؟ ننظر. من هو المتشدد؟ المتشدد هو من يجرح بجرح لا يعتبر جرحا، يعني مثلا يقول فلان مجروح، طيب ليش مجروح؟ يقول مثلا رأيته ماشي ورأسه مكشوف، هذا ما هو جرح، هذا تشدد. أما إذا ذكر الجارح سبب الجرح وكان الجرح معتبرا شرعا فإنه ليس تشددا. الشيخ ربيع من جرحهم؟ قل من شئت من المجروحين، أنا أتحداك وأتحدى كل شخص يقول إن الشيخ ربيع غالي في التجريح أن يعطيني مثالا جرح فيه الشيخ ربيع شخصا بجرح غير معتبر شرعا. نحن ما نقول ما يخطئ، يخطئ، كيف يخطئ؟ يخطئ مثلا يقول هذا الشخص مجروح لأنه فعل كذا وكذا، قد يكون هذا الجرح لم يثبت على الشخص هذا، لأن النقل مثلا يعني نقلوا خطأ، يقع خطأ مثل هذا، لكن هذا في النادر، فلا يمكن أن نعتبر النادر هو الأصل، هذا خطأ وخطل في العقل وفي التعامل. الذين يشككون في الشيخ ربيع يقولون طيب يا أخي ما يمكن يكون أخطأ؟ أقول لك نعم يمكن يكون أخطأ، لكن أن تجعل النادر هو المنهج السائد عند الشيخ هذا خطل في العقل. طيب كيف نقول؟ إذا قلت إنه أخطأ أعطينا الدليل على خطأه ونحن ننصح الشيخ ونبين له، أما مجرد احتمال أنه أخطأ
طيب الشيخ قال فلان فيه كذا وكذا بالحجة العقلية بالحجة الفلانية المعتبرة شرعا، فلان مثلا يزكي أهل البدع ويطعن في أهل السنة، هذا جرح قادح، جرح قادح قادح واضح، ما يحتاج بعد ذلك إلى تفسير. فإذا جرح مثل هذا الجرح يعتبر. هذه أول قضية. ثاني قضية، ننظر للعلماء الذين هم من شيوخ الشيخ ربيع وممن هم في طبقته وممن هم من تلاميذه، ماذا قالوا في الشيخ ربيع وفي جرحه وتعديله؟ كلهم عن كلمة واحدة قالوا الشيخ ورع تقي، إنما يجرح بعلم وبسبب معتبر وبسبب معتبر شرعا، والشيخ من المتوسطين الذين يؤخذ بقولهم، وقالوا لا نعرف أن الشيخ جرح شخصا هوى أو بلا حجة. طيب هذا كلام العلماء الآن، أولا أخذنا من منهجه، ثانيا من شهادة العلماء سواء كانوا شيوخه أو المساوين له في العلم أو من هم من طلابه منهم من العلماء مثل الشيخ محمد بن هادي المدخلي وغيره، فشهدوا له بأنه على هذا المنهج. طيب ثالثا، من جرحه الشيخ ربيع، طيب إذا بلغ العلماء جرح الشيخ ربيع له صدقوه ووافقوه ولم يعني ما قالوا والله هذا لا خطأ جرحه هنا خطأ، لا وافقوه، واضح؟ فهذه ثلاثة أمور تكفينا. فإذا قولهم بأن الشيخ ربيع من المتشددين نقول هذا القول باطل. لكن تعال، لماذا أنت لماذا يقول هذا الكلام؟ هو يقول من أحد أمرين، إما من البغبغاوات الذين يكررون الكلام ولا يفهمونه، وإما عن هوى يريد أن يصد الناس عن كلام الشيخ ربيع، لأنه يعلم أن الشيخ ربيع في يوم من الأيام سيأتي عليه إذا سئل عن أحواله ويجرحه، فمن يزكي جمعية أحياء التراث، ومن يماشيهم، ومن يثني على أهل البدع، ومن يقول خذوا من المبتدعة خذوا منهم الفائدة، لا شك أن صاحب هذا الكلام رجل سوء ورجل صاحب منهج مخالف، صاحب منهج مخالف للسلف، فيخشى على نفسه أن تأتي عليه أو أن يأتي عليه سيف الحق الجرح والتعديل من مثل هذا الإمام، فمهد لنفسه أن يطعن في الشيخ. فراعوا بارك الله فيكم مثل هذا الأمر. قضية يعني أخيرة وهي مهمة ويكثر حولها الدندنة، ما هي؟ بعضهم يقول الشيخ ربيع ما ترك أحد إلا طعن فيه، إيش هذا الكلام؟ الشيخ ربيع يعني فاضل الجرح والتعديل؟ أقول يا أخي تعال بالعقل والحكمة، هل خرج الشيخ ربيع عن منهج السلف؟ هذه كتب الرجال وكتب الجرح والتعديل مليئة بجرح آلاف مؤلفة من المجروحين، الشيخ ربيع في كم شخص تكلم؟ 10 20؟ ما أظن وصلوا إلى 100 أبدا، ما أظن إلى 30 حتى جرحه الشيخ ربيع، ما أظن وصلوا إلى 30 إلى 100 أيضا. الذين تفرد الشيخ ربيع بجرحهم، ما أعرف شخص تفرد الشيخ ربيع بجرحه إلا ووفقه عليه العلماء. فإذا ليست العبرة أنه جرح فلان أو فلان، لا تقول فلان فاضل الجرح، قل هل جرح بحق أم بباطل. ثم العلماء الذين يشرحون في الفقه خدموا جانب الفقه، العلماء الذين يشرحون في التفسير خدموا جانب التفسير. الشيخ ربيع رجل متفرغ في علم الجرح والتعديل وفي علم الحديث وفي علم التفسير وفي علم الفقه وفي الرجال، ورجل تأتيه الأمة والشباب ومشاكل الشباب واطلع على أحوال الشباب من هذه الأمور، وقد أخذ الله عز وجل الأمانة والعهد على أهل العلم أن يبينوا الحق ولا يكتمونه، فإذا تكلم بأمانة وأدى الأمانة التي حملت وتحملها هو، لو سكت لكان خائنا، لو سكت مع قدرته لكان خائنا، أفتلومه على أدائه للأمانة؟ أفتلومه على بيانه للحق ونصحه للأمة؟ لا والله، نقول له جزاك الله خير، نقول له جزاك الله خير أبدا. بالعكس، الشيخ من يعلم حاله جزاه الله خير متفرغ. والله يا إخوان، الذي يقول عن الشيخ ربيع متشدد، والذي يقول عن الشيخ ربيع إنه متفرغ ليحب يطعن في الناس، والله بأم عيني رأيت وبأذني سمعت في مواقف كثيرة، ليس موقف أو موقفين، يأتيه الأشخاص: يا شيخ فلان كذا وكذا، يا شيخ فلان كذا وكذا، يريد منه الجرح. يقول: يا أبنائي، يا أولادي، اصبروا، ناصحوا، ارسلوا له، جيبوا، احضروا لي كلامه كتابا أو صوتيا، أنا أتصل عليه وناصحه. ما يرضى يجرح مباشرة، يصبر على الشخص، يبين له. هذا واحد. اثنين، يأتيه الخبر والله تشعر في قلبه الحزن والأسى على هذا الأمر، فليس يعني يقوم بالجرح والتعديل وهو فرحان، لا والله أبدا، إنما والله بحزن وأسى، ولكن خدمة للدين. والله لأن يغضب الناس كلهم خير من أن يغضب الله عليه. فإذا من لم يعرف الشيخ ربيع أو من كان صاحب هوى فإنه يقول مثل هذا الكلام. هذا يقول: كيف نجمع بين أحاديث السمع والطاعة وبين حديث من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد؟ كيف نجمع بين هذا وبين حديث أطع الإمام وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ الجواب عن هذا الجواب عن هذا قال ابن المنذر: بالإجماع أن قوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله ودون عرضه ودون نفسه فهو شهيد لا يدخل فيه قتال الإمام، بالإجماع واضح. فلو جاءك الإمام تعطيه وانت ساكت، أبدا ما تقف في وجهه. هنا سؤال عن الإعجاز العلمي وتحميل القرآن عليه. شوفوا يا إخوان، أولا نقول إن تفسير القرآن بالإعجاز العلمي والدندنة في تفسير القرآن بالإعجاز العلمي مسلك لم يسلكه السلف رضوان الله عليهم، هذا واحد. ثانيا، قال العلماء: التفسير بالإعجاز العلمي هو من باب التفسير بالرأي، فإذا توفرت فيه القواعد في الرأي المقبول قبل، وإلا فهو مردود. ثالثا، نبه العلماء على قضية خطيرة في الإعجاز العلمي، وهي أنه لا يجوز لمن تكلم في الإعجاز العلمي أن يجزم بأن هذا هو المعنى الذي أراده الله وأن هذه الآية حملت لكذا. رابعا، قالوا: القرآن أنزله الله لتدبر معانيه ولتلاوته والتعبد به وللعمل به، ولم ينزل لتفسير الكون عليه، الآيات الكونية عليه، واضح؟ فينبغي الحذر من هذا الأمر. وكثير من الإعجاز العلمي هو داخل في تفسير الرأي المذموم، لو جيت تأملته تجد أنه داخل في تفسير الرأي المذموم. يقول: هل هناك فرق بين قول العلماء تفسير الصحابي حجة وبين قولهم قول الصحابي حجة؟ هل هناك فرق أم قوله حجة مطلقا؟ لا، قول الصحابي في الأمور في غير التفسير يدخله باب الاجتهاد والفتية، فهنا قولهم ليس بحجة الآن كلامنا في غير التفسير، يدخله الاجتهاد والفتية، خلاص. فهنا قولهم ليس بحجة إلا بشروط: الأول أن يجتمعوا على قول واحد، أو أن ينقل القول ولا مخالف له، خلاص. الثاني، قولهم حجة إذا كان فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. الثالث، قولهم حجة إذا انتشر ولم يخالف. ومنهم من قال قوله في التفسير أيضا مطلقا حجة كما مر معنا، وهذا هو القول الصواب في التفسير. فإذا الفرق بين القولين واضح،
واضح؟ يقول: هل الصحابة وأئمة التابعين معصومون في المنهج وفي الجملة؟ نقول: نعم، لا يجمع الله لا تجتمع أمتي على ضلالة، والله أمرنا باتباعهم، أمرنا باتباعهم والذين اتبعوهم بإحسان. واضح؟ فمنهج الصحابة حق واجب الاتباع، وقد مر معنا قول ابن تيمية أن من اتبع غير مذاهبهم فهو مبتدع يضل عن الطريق. نقول، يقول: كيف نرد عن من يقول إن الصحابي غير معصوم؟ نقول: الصحابي بمفرده غير معصوم، هو بشر يخطئ ويصيب، صحيح، لكن في اجتماعهم وفي اتفاق كلمتهم لا، هم معصومون، هم معصومون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هنا يقول: ألا يمكن أن نضيف لاعتبار تفسير الصحابي حجة أن لا يكون مما لا مجال للرأي فيه؟ نقول: إذا قلنا هذا الشر ما في خلاف بين العلماء أن له حكم الرفع، لكن الصحيح من والذي قرره ابن تيمية أن تفسير الصحابي مطلقا له حكم الرفع. يقول: ما رأيك في من يقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يزكي أهل البدع كان يزكي أهل البدع على وجه دعوتهم إلى آخره؟ نقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا نعرف عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يزكي أهل البدع. يقول: كيف نعرف أن هذا العالم يميز أو لا يميز؟ نقول: بحسب اختصاصه. فالعالم الذي يدرس الفقه والحديث وعلوم الحديث وعلوم المصطلح، طيب، ولا يخرج عن كتب مثلا عن هذه الكتب، ولا يتكلم في الرجال، ولا هو عنده اطلاع بالأمور الأخرى، فهذا عالم متخصص في هذه الأمور. أما العالم الذي يتكلم في أهل الأهواء ويورد الإشكالات ويرد الأهواء والبدع وإلى آخره، فهذا عالم يعرف الحق مفصلا والباطل مفصلا. من أمثلة العلماء الذين يعرفون الحق مفصلا والباطل مفصلا: الشيخ النجمي رحمه الله، الشيخ ربيع المدخلي. يعني أيضا العالم قد يخفى أو تخفى عليه جزئية، قد تخفى عليه جزئية. الشيخ بن باز كان ممن يعرف الحق مفصلا والباطل مفصلا، لكن مثلا في أول أمره خفي عليه حال جماعة التبليغ فأثنى عليهم، ثم لما تبين له بشهادة العدول أن جماعة التبليغ الأحباب أهل بدع وضلالات وشركيات، حذر منهم وحذر من الخروج معهم. واضح؟ لكن نحن نتكلم في الجملة، نتكلم في الجملة. هنا يقول في التأويل: أنا ذكرت ثلاث معاني، أعيد مرة أخرى في التأويل. التأويل له معاني، ثلاث معاني. التأويل بمعنى التفسير كما مر معنا، التأويل بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الأمر وما يكون، مثل ما قال يوسف لما رفع أبويه للعرش، قال: هذا تأويل رؤياي، يعني وقوعها كما رأى. طيب، وهناك التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، والتأويل بمعنى الثالث هذا نوعان: صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة معتبرة يقبل، وصرف اللفظ عن ظاهره بلا قرينة باطل يرد. وبالتالي هو ثلاث تقسيمات. ويزول سؤال الأخ الذي سأل. يقول: هل يوجد اختلاف أفهام؟ نقول: نعم، اختلاف التنوع واختلاف التضاد يأتي من اختلاف الأفهام، لكن أيضا اختلاف الأفهام قد يكون تنوعا وقد يكون تضادا. هنا يعني الأخ جزاه الله خير ينقل عن الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى أنه قال عن الشيخ ربيع: من قال الشيخ ربيع من قال فيه أنه حزبي فسيظهر أنه حزبي ولو بعد حين، ولو بعد حين. والشيخ مقبل له كلام كثير في الشيخ ربيع وبيانه، لأن الشيخ ربيع بلغ مرتبة في الجرح والتعديل، يعني مرتبة الاجتهاد، منها قوله أن الشيخ كان يعني يخرج الحزبيين بالمنقاش من خفائهم، لكن يطلع من وسط السلفيين أنه حزبي ويقول هذا مجروح فتنبهوا له. وهذا مما حباه الله عز وجل فيه علما ومنزلة في هذا الدين. يقول أيضا أن الشيخ ربيع حفظه الله تعالى تنازل عن حقه، قال: ومن طعن في الشيخ ربيع تنازل عن الشيخ ربيع سامح. سبحان الله. يقول أن الشيخ ربيع، الشيخ أحمد الزهراني ينقل عن الشيخ ربيع أن الشيخ ربيع يقول، وأنا أظن سمعته أيضا يقول: من طعن فيه وتكلم فيه أنا مسامح، ما أبغى منه شيء، لكن ما كان في حق الله وفي دين الله والله ما أسامح. وهذا يعني جزاه الله خير، يبين مصداقية هذا الرجل. هذا يقول: كيف يمكن الرد على من يقول الجهاد في سبيل الله بغير استشارة أولياء الأمور أي الحكام جائز إذا كانوا جبناء؟ نقول: أنت الجبان. لو أنك رجل روح للحكام وقول لهم الجهاد فرض وأنتم سكتتم، أنت الجبان ليس هم. الذين يقولون إنه الجهاد في سبيل الله مشروع ولو تستأذن أولياء الأمور لأن أولياء الأمور جبناء، نقول: أنت الجبان، فإن هذا حكم شرعي، فإن الجهاد له شروط وله أمور معتبرة لا يجوز الخروج إلا باعتبارها، ولم تتوفر آلية الجهاد ولا شروطه الآن، فهناك جهاد النفس والاستطاعة والتأهب، وهناك شروط أخرى فلا بد من مراعاتها. ولا شك أن هؤلاء أصحاب هوى. طيب، هذا السؤال يقول: من هم الحدادية وما هي أبرز علاماتهم ولماذا يطعنون في الشيخ الألباني وفي الشيخ ربيع؟ الجواب عن هذا: الحدادية هم قوم سوء، قوم مبتدعة ضالون بدعهم العلماء، قوم أتباع محمود الحداد وعبد اللطيف باشميل ومن جرى مجراهم. الحدادية من أبرز علاماتهم رميهم للألباني بالإرجاء وبالتجهم. وأيضا الحدادية يطعنون حتى في الشيخ بن باز وبن عثيمين، فالشيخ بن عثيمين عندهم جهمي، وأنا سمعتها من رجل كان من طلابي وكان عاقل حافظ للقرآن مدرس للقرآن، مشي وماشى الحدادية في مكة هنا في الحرم، ثم قابلته مرة من المرات وقلت له: يا فلان أين أنت؟ غبت. وأنا يعني سمعت عنه أنه راح مع الحدادية، لأنه كنت أظن أني لي عنده منزلة وكلمة، فأخذ يتكلم، ثم قلت له: يا أخي اتق الله، بلغني عن كذا وكذا. قال: نعم الشيخ، هذا قبل وفاة الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن عثيمين جهمي. يا شيخ اتق الله، كيف جهمي؟ إلى آخره. فهم قوم سوء يبدعون علماء السنة. الشيخ ربيع أيضا عندهم مطعون فيه. طيب، لماذا يطعنون في الألباني وفي الشيخ ربيع وفي نحوهما من المشايخ؟ لأنهم علماء سنة يدعون إلى السنة ويردون على بدعهم وضلالاتهم. من أبرز علاماتهم قلت لكم الطعن في الشيخ ربيع، الطعن في الشيخ الألباني، إثارتهم لمسألة العذر بالجهل، إثارتهم لمسألة العذر بالجهل، وأن من لم يعذر بالجهل، وأن هم يقولون الحدادية بعدم العذر بالجهل، وأن من وقع في الكفر فقد كفر،
وأن العلماء الذين لا يعذرون بالجهل كفار، انتبهوا، هذا قولهم. مع أن الشيخ ابن عثيمين قال المسألة العذر بالجهل فيها قولان، القول الأول عدم العذر بالجهل، عفوا، القول الأول والراجح هو العذر بالجهل، القول الثاني عدم العذر بالجهل، وكلاهما قول أهل السنة. والأكثر والذي عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأئمة دعوة وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه وجماعة من علماء هذا العصر، العذر بالجهل. يلزم من قول الحدادية هذا تكفير علماء المسلمين هؤلاء، فابن تيمية كافر وابن القيم كافر وكل من شئت على قولهم هذا. أيضا من علاماتهم جنس العمل وإثارة هذه المسألة والدندن حولها ليتوصلوا. ليش؟ لأن الحدادية أتباع محمود الحداد، محمود الحداد تكفيري من جماعة التكفير والتوقف والتبين وجماعة الجهاد، جاء واندس في صفوف السلفيين على أنه سلفي وسني، فالتف حوله الشباب فغرس فيهم هذا الفكر وهذا التقعيد، ثم شن الحرب على السلفيين. وبهذا ندخل على قضية مهمة وعلى سؤال يتكرر، سؤال يتكرر كثيرا من الشباب، خارج المملكة العربية السعودية في ليبيا وفي الجزائر وفي المغرب وفي بعض البلاد الأخرى، يقولون الشباب السلفي يتفرقون. ليش يتفرقون؟ يقولون يجيء واحد يدرس، يدرس القرآن، يدرس السنة، يدرس كذا، ولكن هذا الواحد لا يعرفون حاله إلا أنه طالب علم، فيدرسون عنده، ثم يبدأ هذا الواحد يؤصل فيهم الأصول الباطلة فيفرق الصف السلفي. واضح؟ يفرق الصف السلفي. كذا سؤال جاني على هذه الصورة. طيب، والجواب عن هذا أن نقول إن الواجب على كل مسلم إذا أراد أن يطلب العلم عند شخص أن لا يطلب العلم إلا عند شخص معروف، إلا عند شخص معروف بالعلم وبالمنهج الصحيح، كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أما أخذ العلم عن المجاهيل وعمن لم يزكيه العلماء فهذا خطأ، هذا خطأ، وهذا هو الذي يسبب الفرقة والبلبلة بين المسلمين. في شبكة سحاب السلفية هناك مقال رائع وممتاز، أنا أطلب من كل واحد منكم أن يقرأه إن استطاع، في المنبر الإسلامي العام، مقال قديم لكن أحد الإخوان جزاه الله خير رفعه، هو لأخينا خالد الظفيري أبو عبد الله المدني، مقال بعنوان قواعد وفوائد من رسالة السجزي إلى أهل زبيد، تقريبا استخرج 22 قاعدة، ذكر القاعدة وذكر كلام السجزي، وهي قواعد مهمة وضرورية. أنا انتقيت هنا بعض القواعد وأريد أن أقرأها عليكم. يقول القاعدة الأولى: المتبع للأثر يكرم ويقدر وإن كان صغيرا غير نسيب، والمخالف يهان وإن كان نسيبا وكبيرا. يعني لا تهتم بكثرة العلوم وكثرة معارفه وتقول والله هذا عالم عنده علم، يا أخي هذا ضال، مدام أنه ضال أو لا تعرف عند ما يعني ما هي درجته يأخذ منه العلم أو لا فاتركه. واضح؟ طيب والله فلان يدرس عندنا لكن ما عنده علم زي هذا، هذا كبير وأولى من ذاك، لأنه بمنهجه السليم أولى من ذاك. طيب، القاعدة التي تليها يقول: كلما كان المبتدع أكثر تسترا وأقرب إلى أهل السنة كان ضرره أكثر من غيره ممن هو ظاهر البدع. هذه قاعدة مهمة. بعض الناس يقول: يا أخي تتكلم في فلان وفلان، صح عنده أخطاء لكن سني، وتترك فلان وفلان من المبتدعين الضالين، نقول لك المبتدعين الضالون هؤلاء نحن نحذرهم جميعا، لكن هذا السني هو بالنسبة لنا قريب، فالتأثر بأخطائه أكثر، صح ولا لا؟ هذه قاعدة. القاعدة التي تليها: لكل مبتدع نهاية يفتضح بها أمره مهما حاول التستر، بخلاف أهل الأثر، لأن أهل الأثر منهجهم واحد، أما الذي يندس فلا بد في يوم من الأيام ينفضح، مثل من فضح أبو الحسن المأربي، ومثل من فضح المغراوي، ومثل من فضح عرعور، ومثل من فضح الآن علي حسن عبد الحميد الحلبي. القاعدة التي تليها وهي مهمة، انتبه: أهل البدع يتظاهرون بما لا يعتقدونه مكرا وكيدا ليخدعوا من يحسن بهم الظن. تجي تقول لهم: يا فلان ترى، يا إخوة يا سلفيين، ترى فلان تدرسون عنده في كذا وكذا وكذا وكذا، فيروحون له فيذهبون له: يا فلان يقول أنت تقول كذا. أبدا، أنا ما أقول، أنا أتبع الكتاب والسنة، أنا أتبع سلف الأمة، لكنه مخادع وماكر، حتى تلتف حوله وتعتقد اعتقاده ثم تمشي مثله. انتبه، فلا تقول: يا أخي أنت تتكلم في أحمد عمر الحازمي وما رأينا منه إلا خيرا. طيب أحمد عمر الحازمي ثبت عندنا أنه لما جاءه شباب وسألوه عن الألباني دلهم على الحدادية. كيف يدلهم على الحدادية؟ لو كان تقيا ورعا ما يدلهم على الحدادية. أحمد عمر الحازمي ثبت عندنا أنه يقول لبعض الشباب الخاصة: كتب الردود هذه أنا ما أعتبرها علم، أنا تجيني أحطها على الرف قدام الشباب ولا أقرأها. إيش هذا؟ هذا كلام؟ ثم يتظاهر بالسنة والشباب يلتفون حوله ثم يتأثرون ويبتعدون عن الشيخ ربيع. أحمد عمر الحازمي يرى أن الشيخ ربيع يقول هو على حق ولكن شديد ولكن كذا ولا، ثم ينفر الشباب. فمثل هذا الرجل لا يذهب إليه ولا يتلقى منه ولو كان في ظاهره خير. واضح؟ انتبهوا لهذه القاعدة. يقول: من مكائد أهل البدع استخدام أسلوب الموافقة لأهل السنة ومدحهم لأهل السنة وتكذيب ما ينسب إليهم. يقول لك: الشيخ بن باز، الشيخ ربيع ما شاء الله، الشيخ النجمي ما شاء الله، بس كذا الآن. فتأتي تحذر، يقول لك، تأتي تحذر شاب سلفي يقول: يا أخي هذا يثني على الشيخ ربيع، لكنه مكرا وخديعة، مكرا وخديعة. واضح؟ فتنبهوا لمثل هذه القواعد. أيضا آخر قاعدة أريد أن أنبه لها، أو قاعدتين: آخر قاعدتين أريد أن ننبه لها وهي داخلة فيما سبق. تقول: انتبه، كثيرا ما يدخل في أهل السنة من هو من أهل البدع قاصدا ضلالهم وحرفهم عن السنة. هذه القاعدة خطيرة جدا، وهذه القاعدة ضرورية أن تفهموها، ضروري أن تفهموها. ما تقول هذه القاعدة؟ يقول: قد يأتي الرجل من أهل البدعة يتظاهر بالسنة ويدخل بين الشباب السلفي، لماذا؟ بقصد إضلالهم وحرفهم عن الحق. وهذا هو عين ما يحصل في الجزائر وفي ليبيا وفي المغرب وفي اليمن وفي كثير من دول العالم الإسلامي. مبتدع ضال لكن يتظاهر بالسنة حتى يلتف الشباب السلفي حوله ثم يطعن فيهم. يقول السجزي، انتبه وأنا أقرأ لكم عبارته لأنها مهمة، يقول: ومن الناس من يظهر الرد على الأشعرية ويقول: ما أتكلم في الحرف والصوت. ومن كان هكذا لم يخلو أمره من أحد وجهين: إما أن يكون غير خبير بمذاهب أهل الأثر وهو يريد التظاهر به تكسبا أو تحببا، وإما أن يكون من القوم، يعني من الأشعرية أو من أهل البدع، فيتظاهر بمخالفتهم ليدلس قولهم فيما يقولونه فيقبل منه، أو يحسن قبيحهم فيتابع عليه ظنا أنه مخالفا لهم. وكثيرا ما يتم على أهل السنة مثل هذا. كثير من الأسئلة اللي جاتني: نحن شباب كنا سلفيين و إلى آخره، وجاء واحد وسطنا والتف حوله طالب علم والتف حوله الشباب ثم تفرقنا، لأن هذا يثني على أبي الحسن ويقول عن أبي الحسن مثلا أنه سلفي لكن عنده أخطاء، ويقول عن الشيخ ربيع مخطئ إلى آخره. هذا هو السبب، السبب أنكم التففتم حول شخص، حول شخص يعني لم تسألوا العلماء عنه، ولم تطالبوه بتزكية العلماء له، ولم تخبروه. كان السلف إذا جاءهم الواحد يتلقوا منهم العلم يسألوا عنه وكأنهم يريدون أن يزوجوه، مدخله ومشربه، مدخله ومخرجه، وصلاته وهيئته وسمته. فإن كان مستقيما في هذه الأمور وإلا تركوه، وإلا تركوه. قاعدة أخيرة أذكرها وأختم بها الكلام، من القواعد التي ذكرها الأخ خالد الظفيري، يقول: الاعتذار للعالم السني الذي مدح المبتدع بأنه لم يخبر مذهبه ولم يدرس آراءه، وليس هذا من الطعن فيه. يقول، وأقرأ لكم الكلام لأنه مهم، يقول الأخ خالد: قال السجزي عند حديثه عن الإمام ابن أبي زيد والإمام القابسي واحتجاج الأشاعرة بأنهما قالا عن أبي الحسن الأشعري بأنه إمام، قال: فبان بما ذكرنا أن هذين الشيخين رحمهم الله إن قالا ما يحكى عنهما من إمامة الأشعري فإنما قالاه لحسن ظنهما به لتظاهره بالرد على المعتزلة والروافض، ولم يخبرا مذهبه، ولو خبراه لما قالا ما قالاه. هذه القاعدة مفيدة وضرورية. لماذا؟ لأن بعض الناس يقول لك: أبو الحسن المأربي زكاه فلان من السلفيين، المغراوي زكاه فلان من السلفيين، فلان من المبتدعة زكاه فلان من السلفيين. نقول: هذا الفلان من السلفيين لم يطلع على ما عند هذا المبتدع من باطل، ولو علم حاله لجرحه. وهنا تأتي قاعدة: الجرح المفسر مقدم على التعديل. فمن عدل شخصا وقال فلان ثقة، ثم جاء شخص آخر من العلماء وقال هو مجروح لكذا وكذا وكذا، فإن جرحه إذا كان معتبرا فإنه مقدم. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.